إذا أسمر محها وطعم الوحدة جارحها بلادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع
نطقي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قلوب الناس. حلقة اليوم نتحدث فيها عن موضوع يمسنا جميعا معشر المسلمين، البر الطائع لله عز وجل والعاصي الذي يقع في الزلات، وكلنا هذا الرجل. لماذا يقبل المطيع على طاعة الله، ولماذا يدبر العاصي عن هذه الطاعات ثم ينغمس في الزلات وفي المعاصي التي تغضب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ الناس صنفان إذن، صنف يقبل على الخير وصنف يدبر عنه، أو نقول صنف يقبل على الخير وصنف يقبل على الشر. ما الذي يدعونا إلى هذا؟ ما الذي يدعو الفريقين إلى هذا؟ أو ما الذي يحرك هذا الصنف المقبل على الطاعة إلى الإقبال ويجعل الفريق الآخر يتقاعس عن الإقبال على طاعة الله عز وجل؟ لا شك أن الأمر مرتبط باستشعار معية الله عز وجل، أو لنقل مراقبة الله تبارك وتعالى لنا في السر والعلن. فأهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل البر، أهل الإقبال على الخير، إذا استحضروا عظمة الله عز وجل أقبلوا على الطاعات. فإذا همت أنفسهم بفعل معصية من المعاصي أو زلة من الزلات، تذكروا أن الله تعالى رقيب عليهم، وأن الله تعالى مطلع عليهم، وأن الله تعالى شاهد عليهم، وأن الله تعالى ناظر إليهم، فيتخلصون سريعا من الوقوع في المعاصي. أما أهل الغفلة، وكلنا هذا الرجل في كثير من الأحيان، ونسأل الله أن يتداركنا بعفوه ورحمته ومنه وكرمه، إذا ما استسلم المرء لشهواته ورغباته ونزواته فأسقط نفسه في غدرات وفجرات، الذي يدعوه إلى ذلك أو الذي يعينه على ذلك أنه ينسى استحضار عظمة الله عز وجل. بل ربما يتهاون البعض فيصل إلى درجة من الدرجات التي لا تقبل، حين يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. يعني بعض الناس ممكن يستخفي من الناس بالمعصية ولا يستخفي من الله، وهذا بينه الله عز وجل حين ذكر صنفا من هؤلاء الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله تعالى مطلع على سرنا وجهرنا، مطلع على أحوالنا كلها، ومع ذلك نحن يعني نتراوح أحيانا بين الإقبال على الطاعات والإدبار عنها، بين الإصرار على المعاصي في كثير من الأحيان وبين التخلص منها. وهذا التراوح بين المعصية والطاعة، بين أن يكون المرء برا تارة وربما يسقط في مرحلة الفجور تارة أخرى، هو الذي يعني نتحدث عنه اليوم. ما السبب في هذا الأمر؟ استحضار عظمة الله عز وجل، مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. إن المراقبة تعني أني أستحضر نظر الله إلي في كل الأحوال، وعلم الله تبارك وتعالى بي في كل الأحوال، سواء كنت في سفر أو في حضر في بلدي أو غريب عن بلدي، سواء كنت وحدي أو مع الناس أو بين الناس، حتى لا أظهر للناس بلباس معين وشكل معين وكلام معين ثم إذا ما خلوت فعلت ما لا يرضى عنه الله عز وجل. فالمراقبة مراقبة العبد لربه ومراقبة الرب لعبده. استحضار هذا المعنى وفهم هذا المعنى هو الذي أريد أن أتواصل مع حضراتكم من خلال هذه الساعة المباركة لنتدبر سويا بعض آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوني أستخدم طريقة من الطرق التي تسمى في النقد الأدبي الفلاش باك، أو يعني آتي من الخلف إلى الأمام. سأذكر لكم حديثا تحفظونه وتستوعبونه جيدا، ونريد أن نعلمه أيضا لأبنائنا الصغار لاستحضار معنى أو لفهم معنى المراقبة دائما. وهذا حديث في موضوع المراقبة بالمعنى ليس بالنص ليس باللفظ. هذا الحديث هو قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين كانوا في بني إسرائيل. والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. وأنا أقول هذا الحديث وأريد من حضراتكم وأنتم تفهمون الحديث وتستوعبونه أن تستحضروا أو نستحضر جميعا أننا واحد من هؤلاء الثلاثة الذين تمر عليهم أوقات يمرضون، يتعبون، يقعون في مشكلات، يقعون في مآزق، ويقولون بلسان الحال والمقال: لئن أنجانا الله من هذه لنكونن من الشاكرين. أو ربما يقول قائلهم أيضا: يعني لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. نقول يعني كلاما من هذا كثيرا جدا حين تمر علينا أزمة من الأزمات، فكأننا جميعا هذا الشخص، لكن واحد من الثلاثة الأبرص الأقرع الأعمى. أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا سأل كل واحد منهم عما يريد. ذهب إلى الأبرص فقال: ماذا تريد؟ قال: جلدا حسنا ولونا حسنا ويذهب عني ما قد قذرني الناس بسببه. فمسحه الملك فبرأ بإذن الله. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ ماذا تريد من الأموال؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء أنتجت يعني ولدت حتى صار عنده واد من الإبل. كلمة وادي يعني مكان منبسط بين جبلين، مكان واسع كبير جدا منبسط، أرض مستوية امتلأت بالإبل. ذهب إلى الأقرع: ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: شعرا حسنا ولونا حسنا ويذهب عني ما قد قذران الناس بسببه. كأن المعنى أنه إنسان إذا ابتلي بمرض ما كان هذا المرض يعني في ظاهره مثل الجرب مثل البرص، أعاذنا الله وإياكم، يعني لون معين أو بياض في الجسم بصورة معينة، فالناس ربما يتأففون ويتقززون من هذا الشكل. يبتلى إنسان بمرض ما في هيئته فينظر إليه الناس بشيء من الضيق إذا ما استطاعوا أو لم يستطيعوا أن يتحملوا رؤية هذا المنظر. فهذا الرجل الأقرع قال: أريد شعرا حسنا ولونا حسنا ويذهب عني ما قد قذرني الناس به، أي بسببه. فمسحه الملك فبرأ بحمد الله أو بإذن الله. ماذا تريد من الأموال يا عبد الله؟ قال: أريد بقرا. فأعطي بقرة وأنتجت البقرة حتى صار عنده واد من البقر. وأنا أريد أيضا أن أذكرك وأذكر نفسي: أعطي واديا يعني مكان كبير جدا ممتلئ. لو قلنا بلسان العصر أو بحالنا الآن: أعطي عدد من السيارات والعمارات والعقارات، أو أعطي أموالا يستطيع أن يستمتع بها فيأتي لنفسه بكل ما يحب من لذائذ الدنيا. ثم ذهب إلى الأعمى: ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: أريد أن يرد الله تعالى علي بصري فأبصر الناس، عايز يشوف الأشياء. فمسحه الملك فبرأ بإذن الله. ماذا تريد من الأموال أو أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي غنما وأعطي أيضا واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، ساعة الامتحان التي نتعرض لها نحن جميعا، ممكن على مدار اليوم، ممكن على مدار العمر مرات ومرات. ساعة الامتحان أن تأتي عليك لحظات ترى فيها إنسانا كنت يوما ما من الأيام في مثل حاله من الفقر أو من المرض أو من الألم أو من المعاناة، فإذا جاءك هذا الشخص كأن الله تعالى أرسله إليك ليذكرك بحالك قبل ذلك، وطلب منك كما كنت تطلب سواء بلسان الحال أو المقال، تريد أن يذهب عنك ما قد قذرك الناس بسببه، تريد أن يشفيك الله وأن يعافيك، تريد أن تكون غنيا لا تمد يدك إلى الناس، تريد وتريد وتريد. فحين يمن الله عز وجل عليك بالكرم الوفير وبالمال الغزير وبالصحة والعافية، ثم يرسل إليك من يكون على حالتك الأولى. جاء الملك إلى الثلاثة، فجاء إلى الأبرص في صورته التي كان عليها، قرع الباب، طبعا باب القصر، وخرج الخدم والحشم. ماذا تريد؟ قال أريد صاحب هذه الدار. فخرج صاحب الدار في صولجان وفي أبها وفي ملابس فخمة وحاشية وخدم حوله. ماذا تريد يا عبد الله؟ قال أسألك بالله الذي رزقك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الكثير، أسألك بالله ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري، أنا عابر سبيل ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. وشوف الكلمات، كل كلمة في محلها، وكلمات توقظ فيه معنى. أنا عابر سبيل، المروءة تقتضي أن أنا أساعد عابر السبيل، ثم يقول ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، يعني أنت هتكون سبب فإن أنا أبلغ المنطقة التي أريد أن أقطعها. فأنا أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، يعني أنت كان لونك قبل ذلك غير حسن، والجلد الحسن، يعني أنت كنت مريضا مرضا جلديا معينا من قبل، كأن اللي بيكلمك عارف، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الكثير، ما كان عندك مال، إذن ما كنت غنيا وما كنت صحيحا، وإنما كنت مريضا وكنت فقيرا، أغناك الله عز وجل وشفاك وعافاك. فأسألك بمن أعطاك هذه النعم؟ ناقة. احنا قلنا عنده وادي، رزق واديا من الإبل. قال أسألك ناقة واحدة أتبلغ بها في سفر، يعني يريد أن يحلبها إذا احتاج إلى اللبن حتى يعني يصل إلى مبتغاه. ماذا كان الرد؟ وماذا يكون ردنا نحن الآن حين يأتي إليك من يطلب منك؟ قال الحقوق كثيرة، أجيب لك منين؟ ما أنا ما عنديش، والله أصل عندي مشاغل، وأنا عندي يعني عمال كتير، وعندي يعني بطلع كل شهر قد إيه رواتب. أنا عايز واحدة بس، ناقة واحدة، وأنت عندك عدد لا يعد، يعني من الإبل ما لا يحصى، وادي ما تعرفش تعده، يعني لو واحدة اتدبحت واتاكلت محدش هيحس بيها، لو واحدة ماتت محدش هيحس بيها، لو واحدة شردت محدش هيشعر بيها، لو واحدة اتسرقت لن يشعر بها أحد. فأنا أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا وكذا ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة. احنا الآن نقول ايه؟ منين يا ابن والدي؟ هجيب لك منين؟ أصلا انت مش عارف والله الظروف كده، شايف الأزمة الاقتصادية العالمية، انت شايف الأحوال عاملة ازاي، والتجارة واقفة، والبلد نايمة، وهنجيب منين؟ ده احنا بناكل بالعافية. طب يا أخي أكلني معاك في الرغيف اللي بتاكل منه، أخوك، أخوك في الإنسانية، أخوك في الإسلام، أخوك في الوطن الذي تعيش فيه، يريد أن يعني ينقذ من هلاك محقق، يقولك عابر سبيل ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، ثم تقول له الحقوق كثيرة واجيب لك منين؟ طب يا عم يعني أين يبحث؟ فيقول له الملك يا أخي يعني لقد كنت فقيرا فأغناك الله، كنت مريضا فشفاك الله. فيرد الرد القبيح، فيقول كأنه يقول له اخسأ أو اخرس، إياك أن تقول مثل هذا، إنما ورثته كابرا عن كابر. أنت عارف اللي جاي لي ده منين؟ الميراث اللي عندي كل هذا المال، إنما ورثته كابرا عن كابر. شوف الكذب، يعني كذب كذبة فظيعة وكبيرة جدا. قال إنما ورثته كابرا عن كابر. ماذا قال الملك الذي كان في صورة إنسان في هيئة إنسان مريض؟ قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. عايزين نخاف ربنا؟ ونستحضر المعنى ده عشان معنى هذا كله كيف نراقب ربنا عز وجل في سائر أحوالنا عشان نعرف نراقبه في أقوالنا وفي أفعالنا وفي قلوبنا. وده شيء يعني أهم شيء في موضوع المراقبة، أن تراقب الله في قولك، وأن تراقب الله في عملك أو فعلك، وأن تراقب الله عز وجل في قلبك. ماذا يضمر هذا القلب؟ هل يضمر الحب؟ هل يحتوي على الحب والإيثار والمعاني الجميلة والوفاء؟ ولا يضمر الحقد والكراهية والحسد والبغضاء والأنانية وحب النفس وحب الذات والكبر والغرور والعجب والزهو والاختيال على خلق الله والخيلاء؟ أي هذه المعاني في قلبك؟ فهنا المعنى حتى يخاف العبد ولا ينساق وراء ما يعني تسول له نفسه من شهوات ومن ومن ومن. قال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. في لحظة، في لحظة أصبح لا يملك شيئا وعاد كما كان يعاني من مرض البرص. عايز أقول شيء يعني كده بين قوسين، الإخوة الذين ابتلوا بالسيول في الأيام الماضية، نسأل الله عز وجل أن يعني يصرف عنهم السوء وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يعني يغفر لهم، أن يجعل ذلك شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يوسع على الأحياء منهم يعني في بيوت جديدة بإذن الله تعالى تكون طيبة ويسعدون في هذه الحياة. السيل ده كم استغرق، كم استغرق من الوقت؟ يعني هل كان في مثلا انذار يقول لك بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق اخلوا الاماكن؟ في طرفة عين، اذا اراد الله شيئا انما يقول له كن فيكون. طرفة عين سيول جرفت بيوتا، مش بيت واحد، مش مكان واحد، اماكن في الجنوب واماكن في الشمال، لا يعني لا شيء كبير على الله عز وجل. فانت ينبغي ان تكون مهيئا دائما بالعمل الصالح حتى إذا ما جاءتك المنية أتتك على خير. لكن أنا أقول استغلالا لهذا الموقف أنه ما أخذ وقتا طويلا، مثلا الزلزال الذي حدث في مصر أو الزلازل التي تحدث في العالم لا تستغرق دقيقة ويحدث بعدها انهيار كامل، انهيار كامل في بنية أساسية وفي عمارات وفي نطاحات سحاب إلى آخره. تسونامي وما حدث فيها ثواني، دقائق قليلة أهلكت الحرث والنسل والزرع والبشر إلى الأعاصير التي تجتاح أمريكا في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب في العالم كله، إنما يعني تستغرق لحظات فقط. هذه اللحظات إنما هي بأمر الله عز وجل، كن فيكون. فهذا الشخص الذي تمرد على الله عز وجل ولم يعني يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر كما قال سيدنا سليمان عليه السلام، فيظهر الشكر لله تعالى ويحمد الله تعالى على ما أولاه من نعم، ما قال هذا العبد هذه الكلمات، وإنما قال إنما ورثته كابرا عن كابر، ويخبط كده على صدره ويتكلم بأنفه ويرفع رأسه في وجه الناس ويصعر خده للناس، كبر بقى وزهو وغرور، وأنا من عيلة كذا، وإنما ورثته كابرا عن كابر وأبويا وورثه عن جدي، كذب. كيف كانت العاقبة؟ في لحظة واحدة، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، فصار كما كان، صار فقيرا وصار مريضا. نحن جميعا هذا الإنسان، حين نقول لو ربنا وسع علينا هنعمل كذا وكذا وكذا، أو يعني الأزمة اللي احنا فيها دي بس اتعدي، طالب بقى في الامتحان يا رب لما انجح مش هعمل المعاصي دي تاني، الراجل اللي هو يعني مضطر ومحتاج فلوس لما يعني يا رب إذا فرجت عني هذا الكرب يعني سأفعل وأفعل وأفعل. بنوعد ربنا كتير وربما نقسم على الله كثيرا، ولئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني من هذه الورطة، من هذه المصيبة، من هذه الكارثة، من هذا الموقف الصعب، إذا حصل وربنا نجانا هنبقى أحسن ناس، وهنعمل طاعات وحافظ على الصلاة وهزكي وهصوم وهعمل أشياء كثيرة جدا. تعدي الأزمة، يوم اتنين يبقى فيه انضباط، تالت أو رابع يوم ترجع ريمة لعادتها القديمة كما يقال. وده من أخطر الأمور على الإنسان، حتى تراقب الله عز وجل لابد تستحضر هذه القصة وتستشعر فيها أنك هذا الرجل، أنك واحد من الثلاثة. مين اللي نجح؟ كلنا عارفين شخص واحد نجح والاثنين التانيين أخفقا في هذا الامتحان. جاء الملك إلى الرجل الأقرع في صورة رجل أقرع، ويعني بنفس الهيئة التي كان عليها ذلك الرجل، وخرج صاحب الدار بالأبهة والشعر الجميل والخدم والحشم والبرفان والريحة الطيبة إلى آخره. ماذا تريد يا عبد الله؟ قال: بالذي أعطاك الشعر الحسن واللون الحسن والمال الكثير، أنا عابر سبيل، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك كل هذا الخير أن تعطيني يعني بقرة واحدة أتبلغ بها في سفر، يعني يحلبها ويشرب من لبنها ويتبلغ بها في سفره. نفس الشيء، الحقوق كثيرة، من أين لي؟ الأمور صعبة، أنا أصلا عايز أجوز البنات، أنا عايز أعمل كذا للأولاد، أصلي ده كل اللي بنطلبه منك إذا كان عندك مليون بنقول لك عايزين 10 جنيه، يعني نقول لك عايزين شيء يسير جدا لن تشعر به إذا أخذ منك، إذا سقط منك مش هتحس به، ولكن هو الامتحان بيبان. ولذلك أحيانا كثيرة تجد إنسانا يعني غنيا غنا ربما يكون فاحشا، وتجد يعني يكز كما يقال على نفسه كده، وإيه بخيل بخلا شديدا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا الأمر مهم جدا أن نستحضره. أيضا قال له الملك: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. أيضا قال نفس قولة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لما يقول له أنت ما كنت فقير وربنا أغناك، يقول له اسكت، إياك أن تقول هذا الكلام، ده أنا أصلا ورث كابر عن كابر، أنا اللي ما عرفش كذا، ده أنا سافرت وتعبت، ده أنا جبت من هنا وهناك، أنت هي جات بالساهل. يقول كلام من هذا القبيل لكنه كذب فيه. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. في غمضة عين، في طرفة عين، في لحظة من اللحظات. يا جماعة، ربنا عز وجل: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن الله تعالى يضع أقواما ويخفض آخرين. في لحظة، بأسباب ويعني بغير أسباب، في لحظة، في طرفة عين تجد كل الناس يتكلمون عن فلان، في طرفة عين كل الناس يمدحون فلانا، في طرفة عين ممكن كل الناس تذم فلانا، في طرفة عين كل الناس تترحم على فلان، في طرفة عين كل الناس تلعن فلانا آخر. ده موجود في حياتنا اليومية، فأين نحن من هؤلاء؟ جاء الدور على الثالث، يعني القارون، النزعة القارونية نزعة خطيرة جدا، ودي موجودة عند أكثر الناس إلا من رحم رب الناس سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا جميعا. لما يقول: إنما أوتيته على علم عندي، هو أصلا ما كان عنده شيء. إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليه، شوف بغى، بغى وطغى وتكبر وعتى عتوا كبيرا. قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح نفسها بتاعت الكنز صعب جدا إن جماعة من الأقوياء يحملونها، يعني تثقل على العصبة الجماعة أولي القوة، رجال أشداء مش قادرين يشيلوا المفاتيح بتاعت الكنوز، فما بالك بالكنوز. آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. المهم في الآخر قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. أهو الخسف ده لحظة، الخسف لحظة، الإغراق لحظة، الحرق لحظة، التدمير بالزلازل لحظة، الأرض تبتلع لحظة. إنما هي أحيانا يا أخي وأنت تأكل أو تشرب ممكن يعني في أول إيه لقمة صغيرة جدا تقف في حلقك لا تستطيع أن يعني أن تبتلعها، ويظلوا بقى يخبطوا على ظهرك وهاتوله مية ومش عارف إيه ويلحقوا دكتور لحظة. هي اللحظة دي اللي احنا عايزين من خلالها نستحضر دائما عظمة الله عز وجل ومراقبة الله تعالى لنا، لأن هذه المراقبة ستدعونا إلى أن نتحرى فعلا خير وترك الشر. وإن زلت القدم بفعل الشر تبنا إلى الله وأنبنا إلى الله وثبنا إلى رشدنا واستغفرنا الله عز وجل. لكن لما الإنسان يبقى بقى في بطنه بطيخة صيفي كما يقال، ويعني يستسلم للشهوات والرغبات والنزوات إلى آخره، يقع في المعاصي ولا يبالي، بل أحيانا يستمرئ المعصية، زي ما ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ده الخطر بقى، إنه هو يستشعر إن الذنب اللي عمله مع إنه كبير جدا إنه كأنه ذبابة مرت هكذا فعملها كده، يعني مستهين جدا. إنما المؤمن الحق لو وقع في ذنب حتى ولو صغير يبقى شايل هم على راسه، مسكين حاسس بغم وهم وبكاء وتوبة إلى الله، ويا رب اغفر لي ويا رب سامحني ما عملش كده تاني، ويعني أعني إن أنا أترك هذه المعصية بقى. لما بعض الناس تعمل المعصية وإيه يعني ده حاجة بسيطة، ده غيرنا بيعمل أكتر. إيه يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ ده يدوب بس بيشرب سجاير وبيشرب بيرة ويعني ما بيشربش خمرة، وبياخد مثلا سيجارتين فيهم بانجو ولا حشيش ولا ده، غيره بيعمل كذا وكذا وكذا. إيه يعني يا عم ده وقع في الزنا مرة، التاني في واحد كل يوم بيزني. لا تقيس نفسك أبدا بالمفسدين في الأرض، إنما انظر إلى من هو أعلى في الدين. طيب ما في غيرك الحمد لله محافظ على الصلاة ومحافظ على صلاة الجماعة وفي المسجد وصوام وقوام وتلأ للقرآن وإلى آخره من أعمال البر والخير، لماذا تقيس نفسك يعني بمن يرتكبون المخالفات الأكثر قبحا، ولا تقيس نفسك بالناس الذين يرتقون في سلم الإيمان ويتقربون إلى الله تعالى بالطاعات. مهم جدا أن احنا نقف مع أنفسنا هذه الوقفة. جاء الملك إلى الرجل الأعمى وقال يعني أريد صاحب هذه الدار. خرج صاحب الدار فوجد رجلا على هيئته القديمة، مرحبا بك يا أخي أهلا وسهلا، ماذا تريد؟ قال عابر سبيل ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وبالذي أعطاك كذا وكذا من الخير يعني أن تعطيني شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال لقد كنت مريضا فشفاني الله، شوف الاعتراف بالنعمة بقى، كنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، المال كله مال الله وإنما أعطاني الله عز وجل. الكلام الذي أقوله هذا مش كلام بس في بني إسرائيل الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1430 سنة، لا، في زمننا هذا وفي أيامنا هذه من يعترفون بفضل الله تعالى عليهم أيضا، حين يوسع الله تعالى على بعضنا وكان فقيرا والله لما ربنا أكرمني والتحقت بالشركة الفلانية ربنا وسع علي واداني كذا والحمد لله، ما كانش عندي بيت بقى عندي بيت وعندي أرض وعندي سيارة وعندي زوجة وعندي أولاد وعندي، ويذكر نعم ربنا عليه ويحمد الله على ذلك. ونعرف في حياتنا أناسا أكرمهم الله تعالى بأموال وفيرة ومع ذلك الحمد لله يحافظون على الصلوات ويحافظون على فعل الطاعات وتقربون إلى الله بالإنفاق من هذا المال، ويقول والله إحنا كنا يعني نبيت 10 في غرفة واحدة وكنا نفعل كذا وكنا لا نجد أحيانا واللحمة دي ما كانتش تدخل بيتنا. هو اللي بيعترف بهذا مع أنه لو أراد أن يحول حياة من حوله كلها إلى يعني طعام ولحم وشرب هيعمل كده مما آتاه الله من فضله. يبقى الاعتراف بنعم الله تعالى ده نوع من أنواع المراقبة لله عز وجل، إن أنا يعني أعلم أن الله تعالى رقيب علي وأن الله تعالى ابتلاني اختبرني ليبلوني أكفر أم أشكر، أشكر نعم الله عز وجل علي وأعترف بها ولا أجحدها وأقول إنما ورثتها كابرا عن كابر كما يقول هؤلاء. القصة كما قلت هي معروفة وأنا أردت أن أبدأ بها، وأرجع مرة أخرى لذكر طرف من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع وأحاديث أخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقط أردت أن أقول أنا وأنتم أيها الإخوة والأخوات الكرام نقع في هذا المطب أو في هذا الامتحان، أننا تمر بنا أزمات فنسأل الله تعالى بإلحاح وبصدق وببكاء شديد أن يفرج الله كربنا وأن يذهب همنا وغمنا وضيقنا، ونعاهده إن شاء الله بعد ما تمر الأزمة دي هنعمل خير كتير، هنحافظ على صلوات، هنحافظ على تلاوة قرآن، هنصوم اثنين وخميس، هنتصدق، هنعمل كذا، هنعتمر، هنحج، يعني كأننا بنعد ربنا ان احنا هنعمل اعمال صالحة كتيرة. فإذا مرت الأزمة اللي بيثبت وإن كانوا قليل لكن فيه الحمد لله، والذي يتزعزع وللأسف بيكونوا كتير. فهي دي المسألة اللي احنا عايزين نقف عندها بقى، لا تكن ممن يتزعزعون وإنما كن ممن يثبتون. إذا كنت مراقبا ربك في سرك وعلانيتك ومستحضر يعني عظمة الله تعالى في كل أحوالك، ستقف مرة ومرة بل ألف مرة مع نفسك قبل أن تتخذ سلوكا يعاب عليك أو يكون شينا عليك ويكون عقوبة عليك في الآخرة. تعال بقى يعني نشوف مراقبة ربنا عز وجل في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى رقيب سميع قريب، ويقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني الله تعالى يراك يا محمد ويرى كل من يقوم لله تعالى في جنح الظلام، يقوم لله تعالى في الصلاة، وتقلبه في الساجدين أيضا يراه في هذه الحالة وفي تلك، ويعلم سرك ونجواك ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فهو يراك حين تقوم وأنت تقوم بالذكر. العلماء يقولون هو القيام أفضل ولا السجود؟ لك القيام أفضل لما فيه من ذكر الله عز وجل، فأنت تقوم لله تعالى بالتلاوة، يعني تفتتح بالدعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر من القرآن، كلما أطلت أنت تذكر الله عز وجل. لكن حين تسجد يعني السجود يفضل القيام، لأنك يعني أقرب ما تكون إلى ربك وأنت ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى السجود بالهيئة محبب إلى الله عز وجل، وكذلك القيام بالذكر محبب إلى الله تعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معية الله تعالى لك معية العلم، معية الإحاطة، معية التدبير، معية السلطان، معية القهر والغلبة، وهو معكم أينما كنتم. كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يبقى هو معكم بعلمه تبارك وتعالى، لأن احنا في معية، المعية العلم، في معية التهديد والإنذار. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لما يقول وهو معهم في حال استخفائهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني لما يبقى أمامهم ناس يستترون بفعل المعاصي، لكن لما يبقى خالي ها يعني لوحده بينه لا يراه إلا الله عز وجل، لا يستخفي من الله، يعني لا يستحي من الله، لا يستحضر مراقبة الله عز وجل له. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى دي معية فيها تهديد، فيها تخويف، فيها إنذار لمن يقع في هذا الأمر. في معية تانية هي معية النصر، معية التأييد، معية أن يكون الله تعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين. يبقى في معية أهل التقوى، معية أهل الإحسان، معية أهل الصبر، أن يكون الله تعالى معك. فإذا كان الله معك فلا شيء عليك. دي معية النصر والتأييد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولذلك يعني خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أو حين قال سيدنا أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، قال: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا، ناصرنا، مثبتنا، يؤيدنا، يقهر هؤلاء الأعداء فيخرجنا سالمين غانمين بإذنه تعالى. وقد كان. وأيضا خاطب الله تعالى نبيه موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون، قال تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يبقى المعية الآن ثلاث أنواع: معية الله تعالى لك، معية الإحاطة بالعلم، معية السلطة أو السلطان القهر، معية بالقدرة، ثم معية التهديد والإنذار، ثم معية النصر والتأييد والتثبيت. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. احنا بنقول احنا عايزين نعرف يعني ايه مراقبة الله لنا. وبعض الناس ممكن يستتر تحت مكتب ولا في دولاب ولا اي حاجة. كان زمان الاولاد وهم صغيرين، احنا واحنا صغيرين مثلا 6 سنين 5 سنين وبيدربونا على الصيام، ونيجي الواحد مثلا يجوع شوية ولا كده او يعطش يعني عايز يدور على مكان يستخفى، يعني هو بيتخبى صغير ما يعرفش، عايز يختبئ ليأكل او يشرب رشفة ماء او اي قطعة طعام ممكن يعني ايه يتقوت بها بعض الشيء، بيدخل البيت وبيبحث عن هذا. لما يتدرب الولد على فهم ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، لما واحد من العلماء او من الاباء الصالحين اعطى ابنائه عددا من التفاحات او البرتقالات، خد يا ابني خد، وزع البرتقال على الاولاد او التفاح وقال كل واحد منكم يأكل هذه الفاكهة وهذه القطعة في مكان لا يراه فيه أحد، وبعدين تعالوا لي قولوا لي عملتوا إيه. كل الفريق أكل إلا واحد أتى بهذه الثمرة، فين؟ أنا أكلتها وراء كذا، أنا أكلتها برا، أنا أكلتها في الغرفة الفلانية، أنا رحت وراء الشجرة البعيدة. وأنت؟ قال كلما ذهبت إلى مكان وجدت الله يراني فلم أستطع أن آكلها لأن الله مطلع عليها في كل مكان. قال هذا هو الذي فهم المراد، ده اللي عرف إيه الغاية من هذا الأمر. لأنه إذا أردت أن تعصي الله تعالى فاعصيه في مكان لا يراه لا يراك فيه، إذا كنت تعلم أن الله تعالى يراك في كل الأحوال. فإذا هممت بالمعصية مؤكد لو استحضرت عظمة الله سترجع، مش هتقع فيها. إذا هيأت لك كل الأسباب هتقول إيه؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. استحضار هذه العظمة هو ده معنى فهم المراقبة لله عز وجل، إن أنا أراقب الله تعالى في أعمالي في أقوالي في أحوالي في قلبي، وأعلم يقينا أن الله تعالى مطلع علي في هذا الأمر. وهنبين حديث بعد قليل أيضا، أعبد الله كأنك إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شيء كلمة نكرة جاءت في سياق نفي، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي فإنها تعم. يبقى إن الله لا يخفى عليه شيء صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. يبقى لا يخفى عليه شيء صغر أو كبر، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى هنا الآية الكريمة تقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تلفتنا أيضا إلى أهمية معرفة أن الله تعالى رقيب، رقيب علينا جميعا. قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. الله، ده إن ربك لبالمرصاد معناها فيه تهديد، يعني أي إنسان تسول له نفسه أن يظلم الناس عليه أن يتذكر أن ربه بالمرصاد، وأن المظلوم سيأخذ حقه منه في الدنيا أو في الآخرة. فلما يقول له إن ربك لبالمرصاد وإحنا نسمع كل ده هذا المعنى، يبقى نستحضر إن ربنا مطلع علينا، فإذا أخطأنا إذا ظلمنا وأسأنا واعتدينا سينتقم الله عز وجل للمظلوم وللمعتدى عليه وللمسيء المساء إليه. يبقى هنا إن ربك لبالمرصاد أيضا تهددك وتوقفك عند حدك وتقول لك إياك إياك والاعتداء، واعلم أن الله تعالى مطلع عليك ورقيب عليك وشهيد عليك. كان سهل بن عبد الله التستري واحد من يعني علماء الإسلام الأوائل، كان عنده من التصوف وكذا، لكنه يقول كان خالي يأخذ بيدي دائما ويقول لي يا غلام، وهو ابن 5 سنوات أو 6 سنوات، قل، يعني قول ورايا، الله رقيب علي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي، الله مطلع علي. مرة في مرة في مرة في مرة يكرر هذه الكلمات حتى يستوعبها ويفهم معناها إيه. فيما بعد. أخيرا الآية الكريمة حتى نخرج إلى فاصل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني مجرد لمحة بالعين يمين أو شمال يعلمها الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تضمره الصدور. فالله رقيب عليك، مطلع عليك، عليم بسرك وجهرك، عليم بخائنة العين، وعليم بما تضمره في نفسك. يعني نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم بعد قليل.
البرد ده اسم ملامحها، وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا
في كايرو اي سي تي من 7 ل10 فبراير، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحسين اعمالك. شاهد احدث ما وصل اليه العالم من خلال 400 شركة عالمية. كايرو اي سي تي يحضر 60,000 زائر، هل انت منهم؟ كايرو اي سي تي، فرصة للقاء مئات من رجال الاعمال وحضور ندوات ومناقشات ساخنة. كايرو اي سي تي من 7 ل10 فبراير بمركز القاهرة للمؤتمرات، مدينة ناصر.
ملامحها وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكي.
عدنا إليكم بفضل الله تعالى، وكنا مع الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد، ثم الآية الكريمة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معنا اتصال يا أخونا حمد. معنا الأخت أم ممدوح. السلام عليكم.
عليك السلام.
يا أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟
أهلا بحضرتك يا فندم.
بالنبي أنت بتقول الآية وإن ربك لبالمرصاد.
إن ربك لبالمرصاد، نعم.
أخد بال حضرتك، أنا ست كبيرة عند 64 سنة.
نعم.
أنا بقعد أقيم الليل وأصلي أنا مع ربنا.
الحمد لله.
أنا مراتي ابني بتظلمني على طول وبعد ابني عني على طول. انا يعني اقول ايه عليها، ادى عليها ولا
في
إيه؟
في ممدوح الاخوه الثانيه حاجه. واخبارهم ايه معاكي؟
والله اللي هو الصغير يعني بيوديني بيتصل بيا وكده، وبنتي بقى بعيده عني، بتيجي كل 20 يوم كل كده 15 يوم. وانا قاعده لوحدي.
بتظلمك ازاي يعني؟
ايه بتبعد ابني عندي، يعني لو جت قعدت معايا وبتكلم معاه اي حاجه تروح توصل ابني. يعني مثلا انا بتكلم ابني الكبير مثلا يعني ما حدش بيخبط عليه، ما حدش مثلا بيجي.
ام ممدوح هي مصليه ولا لا؟ بتصلي؟
لا 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 لا، ولا تصلي ولا تصوم.
هي ما بتصليش يعني.
الصغير مراته منقبه ما شاء الله ما شاء الله عليها.
نعم. ودوت زوجته دي ما بتصليش يعني؟
لا لا لا، ولا بتصلي والله ولا.
طب ما احنا عايزين بقى نركز على ممدوح. الاول نقول لحضرتك
ممدوح بقى بتاع ربنا قوي قوي وبيصلي.
الله الله.
بقول لك وهو عنده 15 سنه.
طب ازاي اختار دي بقى؟ ازاي اختار الحاجه اللي معاه دي من غير صلاه كده؟
والله بقى النصيب
النصيب. طب احنا عايزين نقول لحضرتك الاول حاجه،
هو ابني عنده 33 سنه.
ربنا يديله الصحه.
وهي اصغر منه بسنه.
نعم.
ومعاه ولد واحد،
ربنا يبارك له فيه ويهديها.
يعني هي من كتر ما بتعمل فيا. نعم. انا مش فرحانه. هي جالها السكر.
ربنا يعافي.
والله العظيم انا ما في اي حاجه، وانا بحبها جدا.
نعم.
زيك بعاملهم واحد.
نعم.
والله اعلم بذلك والله.
طيب يا حاج ام ممدوح،
عارف حضرتك.
انا
بس اللي مزعلني بقى عدم ان حد يسال عليا، يعني مثلا المفروض هي عليها تيجي تخبط عليا عايزه حاجه اجيب لك. انا واحده عامله عمليه غضروف وعامله مفصل.
طب يا ام يا ام الكريمه، انا بس عايز اقول لحضرتك الاول، انت قلتي والنبي عليه الصلاه والسلام، فاحنا عايزين ايه نقول؟ ما بنحلفش بان احنا طبعا كلنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن في كلامنا بنقول مثلا بالله عليك يا كذا او يا فلان، بدل من ايه ما نقول والنبي، لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا ما نحلفش يعني بغير الله عز وجل، وقال لا تحلفوا بالآباء ولا بالأجداد ولا إلى آخره عليه الصلاة والسلام. لكن ننصح المعاملة الطيبة من حضرتك ومن الأخ ممدوح أنه يعامل زوجته كويس ويذكرها بالله تعالى ويعرفها أنها هتكون أم وهتكون جدة، وأولادها فيما بعد هيتجوزوا، وإذا ما تعاملتش هي كويس مع حماتها برضو يعني زوجات أبنائها مش هيتعاملوا معاها كويس. معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الرحمن جزاك الله كل خير.
جزاك الله خير.
برنامج رائع يعني.
الله يخليك ويكرمك.
في سياق الحديث اللي حضرتك يعني بتقوله لنا دلوقتي، برضو احنا يعني كنت اود من حضرتك انك تدي امل للناس، طبعا انا منهم يعني. على سبيل المثال مثلا عبد الله بن المبارك كان حياته قبل ان يهديه الله وبعد ذلك كانت يعني نقلة غير عادية في حياته وتغيرت حياته الى الاحسن والافضل. فبرضو يعني
هو انت اللي تقصده الفضيل بن عياض، انما
الفضيل
ابن
يعني معذرة يعني.
تفضل.
يعني نريد بعض الأمثلة التي تعطي أمل للناس في أن يغيروا حياتهم. يعني فضلا عن أن يستمروا فيما هم فيه من معاصي وذنوب وبعد عن الله. يعني جزاك الله كل خير، ونترك الدعاء.
الله يحسن إليك
بالهداية والتقي الله
سبحانه. بارك الله فيك أخ عبد الله، أحسن الله إليك وهدانا الله وإياك سواء السبيل إن شاء الله رب العالمين. طيب، هو يعني فقط الإشارة سريعة عشان ننتقل إلى الأحاديث فيما يتعلق بالمراقبة. نحن في الحديث الذي ذكرناه بينا وقلت إنه إن الناس يعني على هذه الشاكلة، يعني في من يعني يعترف بنعمة الله عز وجل عليه ويقول أنا كنت بعيدا عن المنهج وربنا هداني، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يعني كنت مريض وربنا شفاني، كنت فقير وأغناني الله. قلت هذا والحمد لله، يعني كان آخر كلام قبل الفاصل أننا ذكرنا بهذا الصنف من الناس الذين يعترفون بفضل الله تعالى عليهم ويشكرون الله تعالى على نعمه. لكن أقول أكثر حال الناس مسألة التمرد ونسيان فضل الله عز وجل علينا حين ينقذنا من ورطات كثيرة ومن مآسي ومآزق متعددة، ثم بعد ذلك تنقلب أو ترجع ريمة لعادتها القديمة للأسف الشديد. معنا أم عمار، السلام عليكم. صوت يا أحمد شوية. السلام عليكم. تفضل يا اختي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
معلش ممكن اسال حضرتك بس بعض من الاسئله كده؟
اتفضلي.
كيف احفظ القران بحب؟ كيف اكون من عباد الله الصالحين؟
ايوه
عوامل التثبيت على الطاعه.
ايوه
عوامل اطمئنان القلب، يعني لان عندي شيء من الخوف على طول، يعني على طول خايف على طول.
معلم
الحمد لله، يعني انا كنت حافظ القران في طول الكليه والثانوي وكده، بس براجع عليه دلوقتي عذرا بصلي بقوم الليل الحمد لله، بس على طول عندي خوف على طول. بصلي بقرأ على طول ان انا هموت، ان انا عاوز كده، فعايز عوامل اطمئنان القلب.
انت بتقعدي لوحدك كتير يا ام عمر؟
نعم.
بتقعدي لوحدك كتير؟ يعني ليكي صحبه ولا لوحدك دايما بتحبي الانطواء؟
لا ليا صحبه الحمد لله، بروح مسجد اهل السنه، بس الان الوضع يعني الحمد لله ما
كويس كويس
بقالي فتره يعني.
طيب نخاف ليه بقى؟ احنا عايزين دايما نحط الموت امامنا، مش معناه ان احنا نبقى مرعوبين، يعني هنموت لكن نعمل الصالحات حتى اذا ما جاء الموت جاء ونحن بفضل الله تعالى في عافية وفي عافية إيمانية، في إقبال على طاعة من طاعات الله عز وجل. وبعدين الثبات على الطاعة محتاج سؤال الله عز وجل والاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى والصحبة الطيبة الصالحة التي تعين على طاعة الله عز وجل. التذكير بقى بالرسالة بالتليفون المحمول أو باتصال على صلاة الفجر، أو قوموني قبل مثلا الفجر بساعة عشان نقيم الليل، أو نذكر بعض إن بكرة الاثنين نصوم مثلا بعض، وهكذا. هذه يعني مسائل تعين على التثبت أو الثبات على طاعة الله. وكذلك نحفظ القرآن بقى، يعني لابد يبقى فيه شيخ أو شيخة طبعا بالنسبة لك، ولو آية واحدة كل يوم. احنا الله أعلم هنعيش قد إيه، لكن إذا علم الله مني الصدق يسر لي الأسباب التي تهيئ لي ما أحب وما أتمنى. عايز أحفظ القرآن آية واحدة أقرأها مع شيخ متقن أو مع شيخة متقنة وأكررها في صلوات النوافل وفي الفرائض، فإذا ما يعني تراكم عندي عدد كبير من الآيات أسمع، ويبقى عندي مثلا ورد أسبوعي أسمع عند الشيخ أو عند الشيخة بالنسبة للأخوات الفضليات. طيب المراقبة بقى أن تراقب الله تعالى فتعلم أن الله عز وجل يعلم ما تقوم به من أقوال أو من أفعال أو مما تضمر في نفسك. إذا كان عندك هذا اليقين أن ربنا مطلع عليك رقيب على أقوالك، مش الله عز وجل يقول إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني في ملك يراقبه ويسجل عليه. رقيب عتيد، كلمة عتيد يعني حاضر، يعني يسجل عليه ما يفعله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا معاذ حين قال له أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ما هو الإنسان لو مطلع أو يعني عنده يقين إن فيه تسجيل عليه وإن ربنا عز وجل يسمع سره ونجواه ويطلع على كل أحواله وأقواله وما يضمره في ذاته أو في نفسه، لا يعني تردد المرء قبل أن يسب أو قبل أن يغتاب أو قبل أن ينم أو قبل أن يشهد شهادة زور أو قبل أن يقول كلمة فاحشة أو قبل أن يقول كلمة تغضب أحدا من الناس أو تغضب الله عز وجل. فهنا مسألة المراقبة في القول. وبعدين اللسان في قدامه أسنان وقدامه شفتين، يعني كأن في حواجز أو حاجزين عشان الإنسان قبل. وبعدين الكلمة كمان إذا أنت لم تنطق بها ملكته، فإذا خرجت من فيك من فمك يعني ملكتك، قبل ما تكلم ما شتمتش، فأنا ماسك نفسي كويس وما وقعتش نفسي في مطب، لكن إذا سببت أو إذا اغتبت خرجت الكلمة ووصلت إلى سمع الآخرين آذتهم، فهي التي ملكتني حينئذ. أضطر بقى أنا آسف ومعلش وسامحوني ومش هعمل كده تاني، وأقدم لنفسي معذير، أصلا أنا قلت كده غصب عني. ما كان الأولى بك ألا تنطق، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. سيد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا
في خصوص الحلقة يعني.
فضل.
عايز أسأل حضرتك سؤال بسيط يعني.
فضل.
بالنسبة يعني الحمد لله الواحد بيقول لما ربنا يمن عليه يدي ويعمل ويعمل حاجات كويسة.
نعم.
بتفاجئ على طول مثلا ممكن الحمد لله ربنا بيفرجها بيقابلك تاني يوم أو ثالث يوم تبص تلاقي قابلك ناس سائلين كتير في الشارع قوي. عيل صغير راجل كبير بيقول لك اديني حسنة بعد إذنك مش عارف إيه. هل يبقى حرام الواحد لو قدام الناس اللي في الشارع دولت ولا يبقى مخصص؟
الناس اللي في الشارع معينة. الناس اللي في الشارع دول يا اخي سيد نوعين. في نوع انت ممكن بنور البصيره تستشعر انه فعلا محتاج.
فعلا فعلا.
فده ممكن تديله بتساعده. وربنا ان شاء الله مطلع على نياتك فيكرمك. لكن في واحد تاني انت بتشوفه دايما في اشاره مرور، في عند شارع معين، في ناصيه معينه، قاعد ده بقاله 60 سنه، انا بشوف واحد من ساعه ما اتولدت مثلا لحد يوم الناس هذا، راجل كبير جدا وقاعد في مكان معين ونفس الكلمه اللي بيقولها، عايز لقمه من مش عارف من 30 40 سنه. معقول ما خدش اللقمه دي؟ فبيبقى ظاهر عليهم.
هو يعني هو احيانا كده حضرتك الواحد بيروح مطلع اوتوماتيك.
نعم.
واحيانا تبص لا الواحد مش عايز يعني ما يستريحش.
احيانا عاده بقى اذا كان في اوتوماتيك.
هو حقيقي كده بص لا مثلا يقابلك واحد نفسيا كده بيطلع مطلع من غير ما يعني تحس تحس يعني بكلمته
كويس
يعني
كويس
ان هو صادق في كلمته.
اذا استشعرت
يقابلك مره واثنين.
نعم نعم.
فبعد مثلا يعني عشان بس ما يبقاش حريم الحمد لله الواحد
ربنا يحفظك ويتقبل يعني منك.
يعمل حاجه كويسه.
نعم.
وفي نفس الوقت ترضي ربنا.
احسنت بارك الله فيك. هو طبعا تحري وضع الصدقه في الموضع الذي ايه يعني يستحق صاحبها ان ياخذها. ده مهم جدا ان انت تبقى عندك فيه فقراء في المكان الذي تعيش فيه الذين لا يسالون الناس الحافه، يعني يحسبهم الجهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافه كما قال الله عز وجل. الناس اللي زي دي نبحث عنهم ونصل بالصدقه اليه. انما اللي واقف لك ده في مكان معين وكل شويه والله بالله عليك اصل عندي عيال، بالله عليك اصل عندي مراتي عيانه، بالله عليك اصل كذا، ويقعد يقول لك ويرص لك يعني كوم دعوات وانت شايفه هو هو لا بتاع صلاه ولا بتاع كذا ولا كذا. فالاولى بهؤلاء ان يشتغلوا ان يعملوا، فاحنا نحثهم حتى لا يكون هذا، لان ده نوع من البطاله المقنعه يعني. معانا محمد. سلام عليكم.
الو.
ايوه محمد سلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا اخي.
الله يخلي حضرتك.
اهلا بيك.
بقول لحضرتك انا كنت هسالك بس على موضوع القروض.
نعم.
القروض عايز اعرف مدى الحرمانيه او ايه الدليل النقلي او اي دليل.
القروض الربويه اللي هي من البنوك يعني. اتصل بشيخنا الحبيب الشيخ علي السلوس مع اخينا الحبيب الاستاذ مصطفى الازهري في البرنامج الخاص بكنوز السماء، اسمه كده يا احمد. فيعني ان شاء الله يعني يجيبك الاجابه الشافيه، او ادخل بقى على موقع القناه واستحضر خزائن السماء. خزائن السماء. نعم بارك الله فيكم. ام سامي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
اهلا بك. اتفضلي اتفضلي يا فندم.
اتكلم.
اتفضلي اتفضلي.
أسأل.
اتفضلي.
طيب انا عايزه اقول ان انا متجوزه في بلد غير البلد.
متجوزه في بلد؟
في بلد غير البلد.
ايوه.
و وبعدين انا ما اعرفش حد من ساعه ما اتجوزت في البلد دي يعني انا اكتفيت بجوزي واولادي
نعم
فما اعرفش اي حد
نعم
لو حبيت اطلع فلوس الزكاه بتاعتي او اي او فلوس صدقه
نعم
فما اعرفش حد في البلد دي ولما بسال ولادي اخليهم يعرفوا يسالوا شيخ ولا حاجه
نعم
بيقولوا لهم على اسامي ان الاسامي دي ما اجي اقول لهم ودوا للناس بيقولوا دول مبسوطه وعندهم وعندهم وعندهم
نعم.
فهل ينفع ان انا اطلع الزكاه دي في بلدي عن طريق ناس يعني معروفين يعني وناس غلابه اكتر؟
اه يا ام ساميه ممكن تعملي كده وممكن برضو تديها اذا كان في المنطقه اللي انت فيها حاليا مسجد انصار سنه او مسجد جمعيه شرعيه او كده تعطيهم هذه الصدقه وتقولين لهم يعني ايه انا عايزه ده يتصرف في الباب الفلاني او تقول لهم دي زكاه مال او دي صدقه عاديه حسب ما يفتح الله عز وجل عليك. فإن لم يكن ممكن تبعتيها لأهلك وهم يوصلوها للناس المحتاجين في بلدك، لا حرج إن شاء الله تعالى. نقول بقى من تمام المراقبة أن نعلم أن الله تعالى يراقبنا وأنه عز وجل رقيب علينا. ونستحضر بقى حديث سيدنا عمر الذي جاء فيه جبريل عليه السلام يعلم الأمة الدين، قال أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونضع بقى خطوط أو نبروز الجملة دي، أعبد الله، وده ورد في حديث آخر، أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. أعلم أنه يراني سبحانه وتعالى. شوف كأنك تراه يعني لما أجي أعمل عمل لله المثل الأعلى أمام رئيس معين في العمل، دم ناس شايفيني ممكن أتقن العمل وأجوده، وإذا شجعوني بقى بحاجة كده أجتهد أكتر وأكتر يعني، لأن أنا شايف وقد يعني يعطيني هؤلاء مثلا مكافأة أو حتى يثنون علي ثناء عاطرا، يبقى في رغبة يبقى في طمع. أعبد الله كأنك تراه، طيب فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. يعني كوني أعرف أن ربنا مطلع علي وانه شايفني يبقى في عبادتي لن اشرك مع الله احدا. وانا بصلي مش بصلي عشان الناس تقول، لا عشان ربنا شايفني. لما بزكي او بتصدق عشان ربنا مطلع عليا. لما اخلو بنفسي ما ارتكبش مخالفه لانه فيه، لان الله عز وجل رقيب عليا. دخلت بقى مساله الرهبه والخوف من الله عز وجل، لاني كنت وحدي فكان من اليسير ان افعل الحرام، لكني لما استحضرت أن الله يراني، أنا بقى قلت فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنا استحضرت أنه يراني، فحين هممت بالمعصية رجعت. هنا ده معنى أعبد الله كأنك تراه طمعا ورغبة فيما عنده، فإن لم تكن تراه فإنه عز وجل يراك رغبة رهبة وخوفا من العقوبة إذا رآك على ما لا يحب ولا يرضى سبحانه وتعالى. يبقى هذه الجزئية أيضا من الجزئيات الخطيرة في حياتنا. لما نتقرب إلى الله تعالى في عباداتنا، في صلاة أو صيام أو زكاة أو عمرة أو حج مثلا، أو معاملة مع الآباء مع الأمهات مع الزوجات مع الحموات كما قالت أم ممدوح، لما أعمل عمل أستشعر فيه مراقبة الله تعالى لي. أنا بعمل العمل ده عشان أخد ثواب، ولما بعمل عمل آخر أو أهم بعمل مخالفة وأستحضر اطلاع الله عز وجل علي فأتراجع وأبعد نفسي عن المعصية حتى أسلم من الوقوع في الإثم أو فيما يغضب ربي تبارك وتعالى. معنا من؟ رمزي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك كنت عايز أتكلم النفس، النفس البشرية.
نعم.
النفس البشرية فيها النفس الأمارة بالسوء.
نعم.
والنفس النوامة والنفس المطمئنة.
نعم.
فعايز حضرتك أعرف كيف أجعل نفسي تصل إلى مرتبة النفس المطمئنة.
جميل.
برغم إني بصلي وبزكي، لكن أحيانا بتكون كده بلاقي النفس ميالة للهوى أحيانا.
لا ده مش أحيانا يا رمزي، مش أحيانا، ده الأصل إن النفس يعني تأخذ الإنسان إلى الهوى وإلى البعد عن المنهج. لأن سهل، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما ما حضاك النصحة فاتهمي. تفضل كمل.
أرجو حضرتك بالله عليك أحب برضو أعرف أكتر عن إزاي إن أنا أخلي النفس تثبت على الطاعة.
حاضر حاضر. شكرا حضرتك. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. طبعا ده ليس بعيدا عما نتكلم فيه أيضا، لأن إحنا بنتكلم في المراقبة. المراقبة دي اللي تحملنا على طاعة الله، فتجعل نفوسنا التي أحيانا كثيرة تكون أمارة بالسوء. قال الله تعالى إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل السوء. وهاتان النفسان يعني كثيرا ما يستشعرهما المرء. أولا نفسك تقول لك بص على الفيلم ده، اعمل الشيء ده، اتكلم في هذا في عرض فلان أو فلانة، سهل إن الإنسان يقع في هذه المعاصي. وبعدين تيجي يا أخي طب أنت قلت ليه كده؟ ما الناس دي يعني ده غلبان، دي غلبانة، دي طيبة، ده أنت كده أسأت إليها. النفس اللي تقعد بقى يعني تلومك فيما فعلت. عايزين نوصل لمرحلة النفس المطمئنة التي يقول الله تعالى بقى في يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. دي أخي رمزي والإخوة الكرام والأخوات الفضليات، مسألة محتاجة مجاهدة، محتاجة معركة، مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة الشيطان. مش ليس من اليسير الأمر. يعني ممكن بفضل الله تعالى وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، لكن أيا كان الإنسان في طاعاته لله عز وجل سيجد دفعا قويا من الشيطان أو من هواه أو من نفسه الأمارة إنه يعمل الخطأ. فكلما تمسكت بحبل الله المتين، مش حفظ للقرآن بس، تطبيق. ممكن ما تحفظ القرآن كله لكن تقرأه تفهمه وتنفذ أوامر الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، اتقوا الله ما استطعتم. يعني أنا بجاهد نفسي وبحاول، وبعدين بصحبة طيبة، محافظة على الفرائض في أوقاتها، محافظة على صحبة نافعة، صحبة صالحة تسحبني إلى الخير يعني تبعدني عن الشر. ولن تكون هذه الصحبة إلا في بيوت الله عز وجل. الصاحب ساحب، وعن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. كثيرا ما أكرر هذا المعنى، لأن الصحبة الطيبة هي التي تعين. فإذا الإنسان ارتقى في سلم الإيمان بقى، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ على النوافل، تقرب إلى الله تعالى بالطاعات، بصيام الاثنين والخميس، بالصحبة الطيبة، بصدقات حتى ولو قليلة، بسعي على قضاء حوائج الناس، بطلب العلم. أنت لما تتعلم وتقرأ كتير وتفهم دينك، يبقى سهل جدا أن أنت تغلب شيطانك وهواك ونفسك، وتهذب نفسك تهذيبا شديدا. ده إن شاء الله يأخذ بأيدينا إلى أن تكون نفوسنا بإذن الله تعالى مع الوقت تكون مطمئنة إن شاء الله. أم عبد الرحمن السلام عليكم.
الله يبارك. بقول لحضرتك ايه يا شيخ لو سمحت، حضرتك كنت بالنسبه لموضوع الحلقه اللي هو ان ربنا بالمرصاد. بالنسبه انا ساكنه في بيت عيله يعني، وحماتي معايا اللي هي امي وزوجي يعني. والعلاقه بينا تكاد تكون معدومه يعني.
والله انتوا عايشين في مكان واحد؟
لا احنا مش بشقه واحده،
لا في مكان، في بنايه واحده مثلا.
عايز اقول لحضرتك ان انا يعني انا الحمد لله رب العالمين، كنت عارفه ربنا وعارفه احكامه وبحاول على قد ما اقدر اطبق يعني اللي انا اقدر عليه يعني. بس للاسف ان هي يعني بقول لحضرتك كده بالعاميه قفلتني منها. يعني وصلت لمرحله ان هي مهما تعمل خلاص انا لا بقى لا عدت افرح منها ولا عدت ازعل او اعتب عليها. فانا يعني كنت لسه في سيده قبل مني وست ممدوح بتقول لحضرتك على، بس هي كانت حما بتطلب مع يعني كانت بتسال حضرتك على علاقه ما بينها وبين
زوجها ابنها.
فانا بقى بالنسبه لي الموضوع مختلف.
انا
عايز اعرف ايه. وبعدين كان في قبل كده شيخ على بدون ذكر اسمه يعني قال ان الزوجه هي مش مرغمه ان هي هتخدم حماتها، هي بس بتعمل ده يعني عشان خاطر الزوج وعشان خاطر نفسية الزوج وكل الكلام ده. فمش هقول لك ان دي طبعا كانت بالنسبة لي رخصة ان انا اسوق فيها يعني. بس اقسم بالله العلي العظيم ان انا فعلا وصلت ان انا يعني زي ما قلت لحضرتك.
انت بقالك قد ايه يا ام عبد الرحمن معاه؟
بقالي اقول لحضرتك بالضبط يعني الشهر ده بفضل الله كملت ثلاث يعني بالضبط يعني يقول حضرتك ايه 4 سنين كده، هو مش ياما يعني.
ده 4 سنين دي كانها 4 ايام يا ام عبد الرحمن، مش تصبري شويه؟ يعني 4 سنوات في عمر الحياة الزوجية مش كتير. معايا ولا قفلت؟
لا مع حضرتك.
يعني اربع سنوات مع امراه مثلا هي مسنه كبيره شويه في السن.
لا 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 مش للدرجه اللي حضرتك متخيلها يعني.
لا ما انا مش متخيل انها عجوزه ولا حاجه، بس انا فاهم ان العلاقات بين الحموات بين الحموات بخاصه في مصر لهن يعني طابع خاص في تعاملهن مع زوجات الابناء.
بس حضرتك حط بين يعني بين كده القوسين انها ست يعني ايه متسلطه حتى ممشيه شخصيتها على ابنها عيالهم الصبيان بما فيهم زوج يعني.
نعم.
وحتى على زوجها اللي هو حمايه يعني زي ما بيقولوا كده في العامه الكلمه كلمتها والشرش. هتزعل من ده خلاص هتفرح من ده يا باخده بقى الدنيا ردت عليه بقى خلاص.
نعم.
فوالله اقسم بالله ان انا فعلا مش عشان حضرتك يعني طبعا انت مش عارفها ولا معانا في افعالها.
نعم.
بس يعلم ربي وشاهد عليا ان انا مش مظلمه حتى في الحكاوي يعني.
طيب سؤالك بقى فيما يتعلق بها.
سؤالي يعني اعمل ايه؟ لما انا عارفه ان هو كده ما يصحش. وفي نفس الوقت مش قادره اقسم بالله ان انا انزل السلمتين واقول لها ازيك او عامله ايه او سلام عليكم.
انت عارفه بقى يا ام عبد الرحمن
لو بنزل من الشقه للشارع ومن الشارع على شقتي.
وهي موافقه على كده والحياه ماشيه؟
الحياه ماشيه بصراحه بقول لحضرتك يعني الموضوع ده داخل له على شهرين.
نعم.
وحتى زوجي عشان نعرفها من حين لاخر يذكرني يعني يقول لي انا مش هقول لك مش هضغط عليك اقول لك ان دي.
نعم.
هو انا ارد اقول له يعني انا لما اكون من جوايا قادره ان انا خلاص مسامحاها في اللي جرى.
طب هي لو تعبت بتنزلي لها ولا لا؟
هي الحمد لله لغايه دلوقتي لسه ما تعبتش ربنا يديها
الصحه. مش تعب مش لازم تبقى يعني في مستشفى ولا حاجه.
لا الحمد لله يعني صحتها كويس الحمد لله.
نعم. طيب انصحك يعني بما انصح به جميع بناتنا واخواتنا الفضليات في يعني التعامل مع الحمى. مهما كانت الحمى انا مش هقول طبعا انها يعني في اي كلام غير صحيح في اللي قالته ام عبد الرحمن لا 100% مثلا كلامها صحيح ونصدقها على ذلك ولكن طيب الحل ايه وزوجك ده الذي يحبك يعني ويحب امه يعني لما يشوف العلاقه على هذا النحو لازم يبقى في طرف يقدم المعروف اكثر ويقدم الخير اكثر وينتظر ما عند الله من ثواب اكثر يا أخواتي الفضليات سواء كنت أما يعني حما أو كنت زوجة يعني الذي يسبق خيرهما الذي يبدأ بالسلام الذي يسبق وينال ما عند الله عز وجل من الدرجات العلى الذي يعفو والذي يصفح والذي يعني يجعل الطرف الآخر كأنه يعض بنان النادم الحصري كما يقال على إساءته للطرف الأول يعني إذا أحسنت أنت رغم أنها تسيء مرة واثنين وثلاثة وعشر كرري الإحسان إذا كانت هي متسلطة من لا شيء أو تفعل أشياء أفعال مثلا مخالفة ويعني أحيان وده موجود الحياة كنموذج في المجتمع العربي أو الشرقي أو المصري موجود المرأة المتسلطة التي تفرض كلامها أو طريقتها في التعامل في البيت حتى على زوجها أو كذا طب إذا كانت بتعمل كده مع زوجها أبو الأولاد فلما تعمل كده مع ابنها ماذا يفعل الابن هيضرب أمه هيتخانق معاها هيسيب لها البيت لا يملك هذا كله طيب يخليه بقى هو في جانب وهي في جانب طب ولاده فين المراقبة بقى احنا بنتكلم في المراقبة برضو لله انا لما اراقب ربي سبحانه وتعالى ان اولادي امي عايزة تشوفهم حماتك يعني عايزة تشوف اولادك لو انت منعتيهم تبقى مشكلة طيب ايه المانع ان انت تدخلي عليها السرور مرة بعد مرة وتحملي يا ست انت ضعي نفسك مكانها كأنها امك طب لو امك اللي بتعمل كده مع زوجك رد الفعل ايه هتبقي غضبانه وحزينه ومتضايقه ويا فلان وابا عبد الرحمن مش يعني ايه كانك مش عايزه تشوفيه هو ليه لانه بيتعامل مع والدتك معامله غير طيبه فاذا كان الامر ده لو وضعتي نفسك مكانه اتصرفي ازاي لابد يكون في طرف وغالبا ما ناتي نحن على الطرف الاصغر سنا معلش دي ست كبيره معلش ده راجل كبير ده كذا نحاول مره ومره يعني يمكن ربنا يهديه ويصلح حاله ومع الدعاء مع الاحسان بوسائل شتى اعملي اكله جميله ونزليها لها او ادعيها عندك مره في مره الامور هتمشي كويس وان اربع سنوات في عمر الحياه الزوجيه مش كتير المآسي والمشاكل او المشكلات الكبيره جدا بتبقى بين الزوجه مثلا وحماتها في ناس بتعاني بال20 وبال30 سنه فاحنا يعني نقول كده ربنا يوسع عليكم ويكرمكم ويهديكم ان شاء الله بس نراقب الله عز وجل عشان كمان اولادك انت عبد الرحمن ابنك ده ان شاء الله لما يتزوج وينجب اذا انت عملتي حماتك معامله سيئه هتعاملك مرات ابنك معامله اسوأ والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احدا وعلى فكره العمر بيجري هوا يعني مش هنحس بيه فجاه بقى عندك 40 50 60 وابنك بقى عنده 30 اتجوز خلف وتيجي بقى تتعامل انت مع امراته تقول لك اه بقى الزمن بقى يقول لك فاكره الله يرحمها ما كانت بتسيء اليكي وانت كنت بتعملي كذا وكذا. فلب يعني لابد ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده وان احنا نعرف ان احنا هيجي علينا اليوم نبقى احنا مكان الايه الناس الكبار دول وكيف يعاملنا يعني ابناؤنا فيما بعد او زوجات الابناء فيما بعد. اخونا احمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا معلش اطلنا على حضرتك.
اهلا بحضرتك. لا ما فيش حاجه. انا اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله يا حبيبي بارك الله فيك.
واسالك يعني ان ان شاء الله تدعي لنا كده ان ربنا يثبتنا على الدين.
يا رب ثبتنا واياك على الدين وعلى
الحق. وليه بصراحه بس لحضرتك انا النهارده كان على احد القنوات الفضائيه شفت ما يشبه المناظره ما بين احد الدكاتره ان هو يعني يتبع او يظهر ان هو يتبع المذهب الشيعي واحد دكاتره من علماء الازهر الشريف وحصلت مداخله من برضه احد العلماء فاتكلموا في كلام غريب وحسيت ان الدكتور بتاع الازهر حب ينهي المناقشه بان احنا المفروض ما نخوضش في الحاجات ديت ونبعد عنها والاسلام مستهدف ولكن ممكن يكون في توضيح قناة الناس هي قناة فعلا تأخذ إلى الجنة وقناة الناس هي فيها خيرة علماء المسلمين فأرجو اقتراح يعني أن يكون في مثلا فريق من المعدين يتابع زي ما بنشوف مثلا أحد الوزراء بيكون له فريق بيشوف الحاجات اللي بتتكلم عنه أو عن الوزراء.
جميل يا أحمد بارك الله فيك. وأنا الحقيقة طب أخذ أم أحمد بقى وبعدين نرد على أخونا أحمد بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد نخفض التلفزيون لو سمحتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونخفض التلفزيون لو سمحتي.
وقت التلفزيون.
تفضلي يا ام.
ايوه انا عايز اكلم سيادتك انا الحما وكده.
تفضلي. لا بس التلفزيون لسه صوته عالي.
يعني الواحد حماته دي يعملها زي ام.
نعم.
صح كده؟
صح.
يعني انا يعني خدمت حماتي 22 سنة
كويس
والحمد لله والله يعني ماتت راضية عني لاخر لحظة.
جميل.
يعني شفت لو جبت برتقالة اقسمها انا وهي
ما شاء الله عليك.
وكانت صعب يعني كان يعني برضو كانت يعني كان طبعها جديد.
نعم.
والحمد لله والله يعني قبل المغرب ليا الاكل اودلها قبل المغرب العيال والجوز الكل
كويس
والحمد لله والله من يعني كل حاجتها والله لاخر لحظه يعني بقت تدعي لي عليها سلايف كتير وبقت تدعي لي انا وتدعي لجوزي والله كانت تقوم تصلي كام الليل وتدعي لنا كلنا والله.
عندك حد متجوز يا ام احمد؟
عندي ابن اهو.
ومراته عامله ايه معاكي؟
كويس
الحمد لله. طيب انت بتقول لنا بقى على نموذج حلو يعني عايزه تقول لنا كده؟
يعني الواحدة يعني الام الحما دي تبقى ام.
احسنتي.
وان عملت فيها تم لله.
بارك الله فيك.
يعني لو عملت العمل بمعاملته مش هتعمل حد.
نعم.
يعني تبقى ام.
نعم نعم.
وزي ما حضرتك قلت يعني الايام بتعدي والحما هتموت والحما هيموت
نعم.
وطبعا بكره تبقى يعني لها مرات ابن وبتاع زي ما تعمل هتتلاقى.
نعم.
والله
نعم
اه والله يعني الحمد لله يعني كان زوج ده ما كانش شوف
ربنا يبارك فيك يا ام احمد احسن الله اليكي. ده نموذج طيب من الناس اللي يعني عاشت كويس مع حماواتها وخدمت الحماه خدمه طيبه حتى ان الحماه يعني والله انا ارى واسمع بنفسي حموات سواء لرجال او لنساء يعني من الدعاء يصب على الرجل او على المراه صبا بدعاء لله عز وجل ان ربنا يكرمه وربنا يكرمها ربنا يبارك فيها. يعني لو ام مثلا لرجل وجدت من هذا الرجل شيء من الشده مع امراته وهي بتحب امراته لانها خدومه مؤدبه مهذبه الى اخره ممكن تشد فيه هو وتزعق له يعني وربما يعني يصل الامر الى ايه حد السب له لانه اساء الى امراته. ليه؟ لانها شايفه ان امراته كويسه وطيبه. يعني مساله الدفاع بقى عن زوجه الابن او يعني او زوج البنت يعني ده موجود وده موجود بفضل الله تعالى. عايز اقول لاخونا احمد ربنا يبارك فيك الفكره جميله جدا ورائعه واتمنى من الاخوه فعلا في الاعداد انهم يتابعوا يبقى فعلا في فريق. احنا مش بنقول بقى نتفرج على القنوات يعني اللي بتبث السموم او كده من أجل أن احنا نستمتع بهذا الكلام أو نحن مقتنعين به، لا، وإنما لنعرف. يعني موضوع المناظرة اللي بيتكلم عنها الأخ ده، أنا شفت شريط يعني في هذه القناة قبل أن آتي إلى برنامجنا هذا، والعنوان كان هل تؤيد أو يعني توافق أو تعتقد أن هناك 10 مبشرين بالجنة ولا لا. أنا مش عارف إيه السفه بتاع الناس دي، يعني حتى سواء كان أهل الإعداد ولا الفريق اللي هو بيجي للمناظرة دي، إذا صحت أن تكون مناظرة. آه طبعا في ناس شيعة ما بيحبوش سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ولا سيدة عائشة رضي الله عنها ولا غيرهم من الصحابة ولا سيدنا معاوية، وبيسبهم كده سبا علنيا، بل يتقربون إلى الله بزعمهم بسب الصحابة الكرام. آه طبعا في 10 مبشرين بالجنة رغم أنف الجميع، وده ما واحد من الناس المتصلين يقول معقولة دين يبقى 10 بس اللي هيخشوا الجنة، لأنه جاهل ما يفهمش. الذي يقول هذا ما يفهم شيئا. أنا أضرب مثال ساذج جدا وبسيط جدا لكل الناس، لما نبقى في مدرسة ولا في جامعة ولا كذا وفي دفعة كبيرة 1000 2000 10000 أكتر أو أقل، وبعدين نعمل امتحان ويطلع 10 الأوائل، ويبقى فيه من 1900 ناجحين، لما نقول بقى أن 900 دول كلهم كويسين لكن في 10 مميزين، هل احنا كده بنقول أن يعني كل الناس المميزين دي يعني ازاي يعني احنا ما ذكرناهمش في 10؟ لا، لازم يبقى فيه تمييز. وبعدين اللي تعب في الدين وحمل يعني المسؤولية الكبرى سواء كانوا من المهاجرين او الانصار الذين امتدحهم الله تعالى السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، هؤلاء الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، هؤلاء لهم قيمة. وبعدين الاحاديث طبعا الناس الاخوان اللي هم البعد دول بقى اللي بيتكلموا ومش عايزين بقى العشر المبشرين ولا يثنون على أبي بكر ولا عمر ولا معاوية ولا غير ذلك بل يسبونهم سبا، دول يعني لهم أغراض خبيثة، وإما أن يكونوا يعني مصنوعين ومأجورين، وإما أن يكونوا جهلة. فإن كانوا جهلة نسأل الله أن يعلمهم وأن يبصرهم، وإن كانوا يعني أعداء للدين فنسأل الله أن ينتقم منهم. لكن مسألة بقى أن 10 مبشرين، آه في 10 مبشرين، لكن هل 10 المبشرين بالجنة معناه أنه ما فيش حد تاني يدخل الجنة؟ من قال هذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القرآن كثيرة جدا، والوعد بالجنة لهم كثير جدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ميز أناسا بأشياء معينة بصفات معينة، مثلا يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فيا ابن عمر رضي الله أو ابن عمرو عبد الله بن عمرو يتربص كل يوم 3 أيام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطلع عليكم من هذه الناحية رجل من أهل الجنة، فيذهب إليه ويقول له يعني يحتال عليه أنه يعني يستضيفه عنده 2 أو 3، ويقول له يعني بيني وبين والدي بعض الأشياء كده فأنا عايز تستضيفني، فاستضافه فلم يجد منه كبير قيام ولا صيام ولا صلاة ولا غير ذلك، صلى الصلاة الخمسة والنوافل وأشياء بسيطة اللي بيعملها. فقال له يعني في نهاية اليوم الثالث يعني فيش بيني وبين والدي مشكلة الحقيقة، لكن أنا قلت هذا لتستضيفني عندك. طيب أنا النبي عليه الصلاة والسلام بصراحة قال كذا وكذا عنك، يعني يطلع من هذا المكان راجل من أهل الجنة وتطلع أنت 3 أيام وراء بعض، إيه العمل الذي تعمله؟ فيقول له لا أبدا والله هذا الذي رأيته فقط. فيجي ماشي يقول له بس استنى، غير أني أبيت سليم الصدر ليس في قلبي حقد على أحد، يقول له بهذه سبقتنا. فيما ده راجل من أهل الجنة، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبعدين يذكر لنا الإمام العادل والشاب الناشئ في عبادة الله والرجلان المتحبان في الله والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلى آخر السبع، والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ودول في الجنة. سيدنا بلال بما سبقتنا يا بلال، سمعنا دفن عليك يسبقنا في الجنة، قال ما أحدثت حدثا يا رسول الله إلا توضأت وضوءا بعده وصليت ركعتين. فإذا بلال في الجنة، وعبد الله بن سلام في الجنة، والسبعة الذين يظلهم في الجنة، والتاجر الصدوق في الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل الجنة. فالجنة كبيرة عرضها السماوات والأرض، لكن فيها درجات وفي أماكن علا وفي فردوس أعلى وفي يعني أمال العمل بما يتفاضل الناس، ألا يتفاضلون بأعمالهم في الدنيا كذلك يتفاضلون في منازلهم في الآخرة في الجنة. واقرأ وارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في كتاب الله، فتترقى إلى الدرجات العلى في الجنة بالاجتهاد، كله برحمة الله وكله بتوفيق الله، لكن بالاجتهاد. الذي عمل يختلف عن الذي لم يعمل، هذا كله برحمة الله وبتوفيق الله عز وجل. فهؤلاء الذين يخوضون في موضوعات، أنا يعني كأني أتمنى على الذين يعني يملكون نواصي الأمور في القنوات، إذا كنا يعني سنثير بلبلة ونحدث شقاقا بين المسلمين وبعضهم فلا كانت هذه القنوات ولا كانت هذه الموضوعات، إنما نعرض مسائل علمية بطريقة علمية وبما يفيد الناس. طب أنت زعلان ليه إن في 10 مبشرين بالجنة؟ ليه زعلان؟ لأنه حاقد وفهم غلط، فهم غلط فعمال يسب بقى، لا أبو بكر ما يخشش الجنة، ليه أبو بكر؟ ويقول لك معاوية ما يدخلش الجنة، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يعني تقتلك الفئة البغية؟ يا سيدي دي قصة حدثت، والصحابة عدول زكاهم الله عز وجل في كتابه، والصحابي كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به صغير أو كبير، لكن ما كان أبو جهل موجود وأبو لهب موجود وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق موجود وغيره، لكن ليسوا صحابة. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام حين رأوه هؤلاء هم الصحابة الكرام، وكلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبعضهم بقى يقول لك العشر المبشرين وهي الجنة العشرة بس، وبعض السفهاء يقول هذا الكلام وينطلي على الناس يقول لك آه صحيح، آه صحيح دي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين من ساعة ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هل هيبقوا عشرة بس؟ لا. لكن يعني وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو مش فاهم يعني، ليسوا فاهمين وليسوا واعين لما يقولون، ولذلك بيخبطوا يرزعوا هكذا دون وعي ودون فهم. أراحنا الله من هذه الفئات ومن هذه الأشكال. نعود بقى إلى يعني لأن الوقت يعني أوشك أن ينتهي، إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، طبعا حديث سيدنا ابن عباس المشهور، كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، دي برضو دخل في المراقبة، احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله في دينك، وده يعني عملنا عنه حلقة يعني سابقة كاملة، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في الطاعات، احفظ الله في الحدود، احفظ الله في الأيمان، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في قلبك، احفظ الله في لسانك، احفظ الله في عينك لا تنظر بهما إلى حرام، وسمعك لا يعني تسمع به حراما، ولسانك لا تقل به حرام يعني حراما، احفظ الله في كل هذه الأشياء، يحفظك الله في كل أمور حياتك، يحفظك الله، يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك ويختم لك بخاتمة السعادة بإذن الله تعالى. إنكم لتعملون أعمالا، سيدنا أنس يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، مش يعني ما بتبانش، أنت بالنسبة بنعمل عمل وبنقول إنه يعني ده حاجة بسيطة سهل، إيه يعني لما يشوف مثلا فيلم فيه عري وفيه كذا يا سيدي ها، وكلمة يا سيدي بقى دي ما أسهلها على ألسنة الناس، يعني مشي حالك. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني أنت بتعمل عمل شايف أنه بسيط جدا وحاجة يعني هايفة، لكن كنا نعتبرها موبقة يعني مهلكة من المهلكات. حديث ده في البخاري، وحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وده برضو يا جماعة الخير أقول لنفسي والله ولكم وللسامعين دائما، الحديث ده أو الموضوع ده طويل وما زالت فيه بقية، يعني المرء إذا خلى بنفسه لا يقول خلوت، لأنه لابد يستحضر مراقبة الله له، عشان لما يبقى لوحده ممكن يسهل عليه أنه يعمل الذنب أو يرتكب المخالفة أو يقتحم محارم الله. فالله تعالى يغار، النبي عليه الصلاة والسلام يغار، شوف لما سيدنا سعد قال يعني أنا لو يعني يأتي كذا ومراتي لو حد بصرها أعمله أقتله، قال أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله تعالى أغير مني، وإن غيرة الله تعالى أن تنتهك محارمه. فده أمر خطير، ما نبقاش لوحدنا ونقول آه ده احنا لوحدنا، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. أنت متصور أنك بتخفي شيء وهيغيب عن ربنا، لا، ما أخفيته لا يغيب عن الله عز وجل. فانتبه وراقب الله تعالى في سرك وجهرك، راقبه في قولك، راقبه في فعلك، راقبه في قلبك. ايه اللي في قلبك ده؟ لا تضمر حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا كراهية لأحد من المسلمين، بل كن سليم الصدر، سليم القلب، نقيا تقيا، يأخذ الله عز وجل بيدك ويرقيك ويرفعك درجات ودرجات بإذنه تعالى. في قولك تحرى، ماذا تقول، ماذا تنطق هذا القول قبل أن يخرج من فمي؟ أنا أملكه كما قلت، فإذا خرج ملكاني فلا ينبغي أن أقول كلاما ألوم نفسي أو ألام من الآخرين. فعلي، أراقب الله في أفعالي، في صلاتي، في يعني تقربي إلى الله، في بري بأمي وأبي، في أحوالي مع الناس، مع الجيران، مع امرأتي، مع حماتي، مع كذا. نراقب الله في أحوالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا. إن فعلنا ذلك سلمنا ورب الكعبة بإذن الله تعالى. أزف الوقت أو انتهى، ولكن في الموضوع بقية، إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى ربما نعود إليه مرة أخرى لنكمل هذا الموضوع لأهميته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من أهل مراقبة الله تعالى في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.